لو تعتزم اليابان البدء في استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة
من أدوات الجديد للفيروس البشرية
تستنجد من
شركة ألمانيا متخصصة بصناعة الأدوية البيولوجية بالاستعداد
لتجربة. سباق مع الزمن، هذا التعبير المتداول من شهرين لوصف الجهود المكثفة لإنتاج عقار لمرض كوفيد-19 أو لقاح يحسن أجسامنا بالمناعة ضده. مرحبا، أنا عبير قبطي وهذا بودكاست المستجد. بهاي الحلقة نستضيف الباحث في علم الفيروسات والأمراض الوبائية دكتور حسن زراقت، وهو أيضاً نائب رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة الأمريكية ببيروت. مع دكتور حسن بنتعرف على عقارات لعلاج مرض كوفيد-19 المعلن عنها لحد الآن في بعض الدول، ومنتبع المراحل الطبيعية لإنتاج اللقاحات.
طبعا احنا بنعرف عادة الابحاث او تطوير اللقاحات بياخد فترة طويلة جدا من التطوير، يعني كان معدل تطوير اللقاح ياخد حوالي 10 سنين، اسرع لقاح تم تطويره للإيبولا في حوالي 5 سنين. فنحن اللي عم نشوف حاليا هو ثورة علمية عم تستفيد من التجارب السابقة ومن منصات تطوير اللقاحات اللي كانت موجودة سابقا، وعم بتطورها من اجل استخدامها لمكافحة فيروس الكورونا المستجد.
حوالي 70 لقاح محتمل بيتم العمل عليهم في مختبرات العالم في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا وغيرها. ساعات طويلة بيقضيها العلماء والباحثين للوصول إلى تركيبة ممكن تنقذ العالم من الفيروس اللي بيهدد المزيد من الضحايا وبيرهق الأنظمة الصحية في عشرات الدول. في هذا السباق تجاوز الباحثين مراحل عدة لاختصار الوقت، مثل مرحلة التجارب على الحيوانات،
لكن تم مباشرة الدخول في تجارب سرية عند البشر، وهذا الشيء اختصر وقت كتير. فنحن حالياً التقديرات تشير أنه بحال سيكون عندنا لقاح آمن وفعال، على الأقل عم نتطلع على حوالي العام أو العام والنصف.
3 لقاحات فقط إلى حد الآن دخلت مرحلة التجارب السرية، أحدها في الصين والاثنين الآخرين في الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى آخر، في متطوعين عم بتم تجريب اللقاحات عليهم للتأكد من مدى أمانها وفعاليتها. دكتور حسن زراقت المهتم في أبحاث مضادات الفيروسات واللقاحات بيطلعنا على آخر التجارب.
وإحنا بعدنا عم نحكي في تجارب سرية فيز 1 أو المرحلة الأولى من التجارب السرية، يلي هي عادة بتكون أول مراحل في تطوير الفيروس داخل الإنسان. فقبل ما نبتدي بتجريب اللقاح أو إعطاء اللقاح لمجموعة كبيرة من الناس، عادة بيتم تجربها على مجموعة صغيرة وبيتم تثبت من أمانها الاستخدام. نحن هلأ بعدنا بهيدي المرحلة اللي هي قد يعني بنحتاج لحوالي عدة أشهر على الأقل لتثبت من أنه الناس اللي أخذوا هيدا اللقاح لم يظهر عندهم أي عوارض جانبية قد تكون خطيرة أحياناً.
تكلفة تطوير أي لقاح ممكن تتجاوز $1 مليار أمريكي. تاريخياً، نسبة كبيرة من تجارب تطوير اللقاحات بتفشل. هذا بيعني إنه كل الموارد والأموال أنفقت على لقاح غير فعال. مغامرة كبيرة، ولكن لابد منها. لتحمل المخاطرة العالية، بتحصل الشركات على دعم مالي سخي من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية. منظمة جيتس الخيرية مثلاً، اللي بيملكها الملياردير الأمريكي مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته ميليندا، أعلنت في بداية شهر نيسان أبريل الحالي عن نيتها تمويل 7 مرشحين لتطوير لقاحات ضد الفيروس. التمويل حيكون كامل، ولكن في مرحلة متقدمة رح يوقع الاختيار على لقاحين 2 لاستكمال عملية التطوير. بالمقابل، ولو افترضنا نجاح شركة معينة في تطوير لقاح فعال، فبنتوقع إنتاجه وبدء توزيعه فوراً وبأكبر كميات ممكنة.
وهذه عملية مكلفة جداً، فيها الكثير من المخاطر، لأن احنا بنعرف لما الشركات تكون عم تعمل تجارب هي بتكون عم تنتج اللقاح على مستوى ضيق لحتى ما تكون مخاطرها كبيرة، إلى أن تثبت أمان وفعالية اللقاح ساعتها ببلش تطوير خطوط الإنتاج وزيارة الإنتاج لحتى تبلش الشركات تكون قادرة أن تلبي الأسواق في مختلف العالم. من أجل اختصار بعض هذه المراحل، الشركات في بعضهم عم يشتغلوا حاليا على توسعة خطوط الإنتاج عسى أنه يطلع عندهم لقاح فعال وبيكونوا ساعتها جاهزين للإنتاج الواسع.
بعض الشركات دخلت باتفاقيات لتخفيف الأعباء والمخاطر وتقسيم السوق فيما بينها. أموال طائلة تعهدت الدول الكبرى بتقديمها لصالح تطوير اللقاحات والعلاجات وعمل الأبحاث على فيروس كورونا المستجد. ولما نقول الدول الكبرى بنعني بريطانيا، الولايات المتحدة، اليابان، الصين، كندا وألمانيا وغيرها. هاي المنافسة أوحت بأزمة أخرى ممكن يتجلى فيها تصنيف العالم لدول متقدمة ودول أقل نمواً. البعض استبق الأحداث وطرح نقاش حول التوزيع العادل للقاح، يعني سأل ماذا بعد اعتماد اللقاح؟
غالبية الدول الكبيرة، الدول الغنية عادة بتعمل عقود مع الشركات اللي هي عم تطور اللقاح. يعني فرضا عنا شركة باء، بتقول البلد الفلاني بيقول لها الشركة أنا حأعطيك مصاري وأعمل معك عقد على أني أحصل على أول كمية من اللقاح أو على العدد التالي من اللقاحات، من أجل أنه ما يتم احتكار اللقاحات من الدول الغنية وتبقى الدول الفقيرة خارج القدرة على الحصول على اللقاحات. في العديد من المبادرات اللي انعملت منها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من أجل تفاوض مع بعض هذه الشركات لأنها تأمن أو تضمن كمية ولو أن منا كتير كبيرة للدول الفقيرة أو الدول النامية لكي أنها تقدر تأخذ مجموعة من اللقاحات على الأقل لتلقيح مثلا العاملين في القطاع الصحي وبعض الناس منهم اللي عندهم خطورة عالية أو احتمالية عالية ليصير عندهم مضاعفات من هذا المرض. فنحن المنطقة الأفريقية والمنطقة العربية لا يتم فيها حاليا أي مجهود أو مبادرة لتطوير لقاح أو حتى للتعاون مع بعض الشركات الكبيرة من خلال تمويلها لتطوير لقاحات. فنحن حاليا معتمدين على مساعدات المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية للحصول على كميات ولو قليلة من اللقاح في المرحلة الأولى.
دراسة الفيروس مستمرة وكتير معلومات حول سلوكه واحتمالية تطوره ما زالت غير واضحة. بالتزامن مع البحث عن لقاح لكوفيد-19، المرض اللي بيسببه فيروس كورونا المستجد، وإلى جانب الرعاية الصحية المتبعة اليوم، في عدد هائل من التجارب والدراسات لاعتماد عقار فعال يمكن استخدامه. خلال الحديث بخبرنا دكتور حسن إنه غالبية الدراسات اللي أجريت على علاجات محتملة كانت نتائجها إما متناقضة أو مخيبة للأمال بسبب السرعة في العمل عليها، بينما هناك علاجات أخرى قيد الدراسة.
نحن حالياً أمام تحدي لأنه عم نتسابق مع المرض، وأمام تحدي أن نعمل دراسات تكون محكمة وتكون فيها كمية كافية من المرضى ومجموعات مقارنة مع العلاج مقابل لا علاج، لنشوف عن جد هالعلاجات اللي عم يتم استخدامها هل هي فعالة أو لا. هذا اللي بنسميه إحنا دراسات سريرية محكمة أو مقارنة. غير هيك من الصعب جدا أنه نقدر نتأكد ونتثبت من أمان وفعالية هذه العلاجات. هون بدي نوه كمان في دراسة عالمية انطلقت برعاية منظمة الصحة العالمية تسمى الدراسة السريرية أو التجربة السريرية التضامنية، وهي بتحتوي على 4 أذرع علاجية. فمنهم دواء اسمه لوبينافير ريتينوفير، وهو كان يستخدم لعلاج الـ HIV أو السيدا. الدواء الثاني هو ريمديزافير، كان تم تطويره من أجل علاج إيبولا فيروس، وتم التثبت كمان من فعاليته ضد الكورونا المستجد، وحاليا عم يتم تجريبه عند الناس اللي هم مصابين. وفي العلاج اللي هو كلوروكوين اللي هو الدواء الملاريا المشهور، اللي هو متوفر بكميات كبيرة وسعره جدا رخيص. النتائج الأولية اللي ظهرت مثلا على الكلوروكوين بالعالم كانت متناقضة أو غير كافية للتثبت من فعاليته. في ذراع للعلاج عم ينعمل بيتم استخدام اللوبينافير مع الريتينوفير بالإضافة إلى دواء مناعي هو الانترفيرون بيتا. بالإضافة لهذه التجارب في مثلا علاج دواء كان تم تطويره باليابان لعلاج الإنفلونزا وهو فافيبيرافير. هذا الدواء. يقال أن الصين تبنت هذا العلاج وكان في نتائج جدا جيدة بالدراسات اللي هن عملوها، بس ولكن لم يتم نشر هذه الدراسات.
بالملخص، هاي العقاقير سواء المستخدمة في علاج الملاريا أو الإيدز أو الإيبولا وغيرها هي تجريبية فقط، ولا نوع منها معتمد عالمياً لحد الآن. ومن هذا الوقت لحتى نتوصل للعقار ومن ثم للقاح المناسب، رح يستمر فيروس كورونا المستجد بالانتشار. ما في خيار آخر للحد منه غير الالتزام بإجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي بالوقت اللي منفتقد فيه للمناعة الجماعية. رغم هيك يبدو في شوية تفاؤل بالأشهر الثلاثة القادمة.
السؤال الكبير حالياً أنه هل الصيف سيحمل لنا بشرة سارة ويقضي على الفيروس أو لا؟
حتى الآن ما في أي إثبات للموضوع. المعروف أنه فيروسات كورونا السابقة ما بتصمد لفترات طويلة في الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، بينما الفيروس المستجد وصل لمختلف المناطق بغض النظر عن طبيعة مناخها، ومن المبكر الحسم إذا كان هالفيروس موسمي أو غير موسمي.
لكن بما أنه فيه ما زال هناك مجتمع ما عنده مناعة واسعة وكافية ضد هذا الفيروس، فالصيف قد يساعد بس ولكن لن يكون كافي بالقضاء على الفيروس. طبعا ما فينا نأكد هذا الشيء، بس بحال حصل انحسار للفيروس خلال الصيف لازم يتم استغلال هذه الفترة لتهيئة المجتمعات وتهيئة القطاع الصحي والزيادة من جهوزية البلدان لمكافحة هذا الوباء. ولكن هذه الدول لازم تكون كمان متأهبة لعودة الفيروس في فصل الشتاء أو الخريف مع انخفاض درجات الحرارة مجدداً. على ما يبدو فيروس الكورونا قدرته على التغير أبطأ من غير فيروسات مثلاً مثل الإنفلونزا، مع العلم أنه حتى الفيروسات اللي هلأ عم تنتشر بالعالم قد تطورت إلى حد ما وأصبح هناك ثلاثة أنواع قريبة إلى بعضها ولكن متطورة عن الفيروس الأساسي اللي انتشر بالصين بالبدايات. فممكن من هون للشتاء يكون الفيروس طور نفسه، وهذا الشيء حيشكل تحدي للقاحات، لأن اللقاحات تعتمد على استهداف البروتين الخارجي للفيروس واللي هو عادة عرضة للتبدل.
أي تطور محتمل على الفيروس المستجد بيعني حاجة ملحة لمراقبة هذا التطور بالتزامن مع تطوير اللقاح، واللقاحات بمجرد نجاحها رح تكون قادرة على إكسابنا المناعة الكافية ضد الفيروس. بين التفاؤل والحذر يبدو أنه ما في أمامنا إلا الانتظار بصبر. بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنا معكم في التقديم عبير قبطي، في الإعداد روان نخلي، في الكتابة محمود الخواجة، في التحرير لما رباح، وفي المونتاج تيسير قباني. أخيراً تأكدوا أنكم تشتركوا بقناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كونوا بخير وعافية.